بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 97 من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام.
بعد ما ذكرنا سابقا الإلهيات والنبوات والسمعيات، الآن يريد أن يقول لنا ما قاله في الجوهرة: وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المرى، أي أن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تجمعان جميع عقائد الإسلام بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. لذلك الآن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تنطوي على جميع العقائد، لذلك يجب علينا أن نعرف كيف تدخل هذه العقائد في كلمتي الشهادة.
فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب.
فأكثر من ذكر كلمة لا إله إلا الله بالأدب تعلو بها إلى أعلى الرتب.
بيان معنى الشهادتين. وينطوي أي يندرج في معنى كلمة الإسلام أي الدالة على الإسلام، وهي لا إله إلا الله محمد
كلمة
رسول
الإسلام
الله،
الكلمة الدالة على الإسلام. نعم.
فإضافتها للإسلام من إضافة الدال للمدلول.
شهادة الإسلام أي الشهادة الدالة على الإسلام، هذا أول معنى، فهذا من إضافة الدال وهي الكلمة على المدلول وهو الإسلام.
سميت كلمة لدلالتها على معنى واحد وهو الإسلام. ما قد مضى ذكره.
وطبعا أخواننا إن أيضا يقال إن الشهادتين تضافان للإسلام لأنها جزء من الإسلام، أو للبيان الشهادتان اللتان هما الإسلام.
ما قد مضى ذكره من سائر أي جميع الأحكام، أي الإلهيات والنبويات والسمعيات. بيان ذلك أنها جملتان:
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاي الجملتين.
الجملة الأولى لا إله إلا الله، والإله هو المعبود بحق،
لذلك كلمة لا إله إلا الله صار معناها لا معبود بحق إلا الله. طيب، المعبود بحق ماذا ينبغي أن يكون له؟ صفتان: أنه يستغني عن كل ما عداه ويفتقر إليه كل ما سواه. فصار معنى كلمة لا معبود بحق إلا الله لا مستغنية عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله عز وجل. إذن يجب لله صفتان: الاستغناء المطلق عن كل ما سواه، وافتقار جميع الخلائق له.
فالمعنى لا معبود بحق موجود أو في الوجود إلا الله، فقد دلت هذه الجملة على نفي الألوهية التي هي استحقاق المعبود العبادة.
أما هناك آلهة مزيفة، آلهة باطلة، إحنا عم نحكي لا معبود بحق، أما معبود بباطل في كتير.
عن كل ما سواه ممطوقا، وعلى ثبوتها له تعالى وحده مفهومة.
جميل. كلمة لا إله إلا الله بمنطوقها بألفاظها تدل على نفي الألوهية عما سواه. إذا نفي الألوهية عما سواه ثبت بالمنطوق. طيب، وإثبات الوجود له، إثبات الألوهية لله، ثبت من مفهوم هذه الآية. وإلا إذا كان نفي الألوهية عنه وعن غيره، أين التعظيم لله في هذه الكلمة؟ لا تكون هذه الكلمة تعظيما لله إلا بنفي الألوهية عن كل ما سواه بعد إثباتها، إثبات الألوهية لله وحده. لذا قالوا هذا ليس من باب مفهوم المخالفة، وإنما من باب أن هذا هو المراد المتبادر للذهن في الأولية، وإلا تخرج الكلمة عن مقصدها وعن معناها.
وهذا يستلزم استغناءه تعالى عن كل ما سواه، وافتقار كل ما سواه إليه تعالى. أما استغناؤه عن كل ما سواه فيوجب له تعالى الوجود والقدم والبقاء ومخالفة،
لأن الغني عن كل ما سواه لابد أن يكون موجودا، فثبت لله الوجود والقدم والبقاء. نعم،
ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه بنفسه.
هذا كله مربعنا في الصفات التي تدخل في الغنى، في غنى الله تبارك وتعالى عن كل ما سواه.
إذ لو ماثل شيئا منها للزمه ما لزمها من الافتقار وهو محال، ولو قام بغيره لكان مفتقرا إلى ذلك الغير.
لو كان الله قائما بغيره، أي ليس قائما بنفسه، لكان مفتقرا إليه، والله غني. لذلك صفة القيام بالنفس التي مرت معنا في الصفات السلبية ربما عبر عنها بعض العلماء بالغنى، عبر عنها بالغنى.
ويوجب له أيضا التنزه عن النقائص، وهو يستلزم وجوب السمع والبصر والكلام، والتنزه عن الأغراض في الأفعال والأحكام.
أن يكون الله عز وجل يفعل فعلا لتحقيق مصلحة راجعة إليه، الله فعل كذا لغرض يريده يستكمل به نفسه. أما ربنا عز وجل يفعل ذلك ليحقق مصالح العباد، فهذا من عظيم فضله وكرمه.
وإلا لكان مفتقرا إلى ما يتكمل به من ذلك الغرض. وعدم وجوب فعل شيء من الممكنات أو
إذن تركه. يستلزم أيضا عدم وجوب شيء من الممكنات. إذن الله تبارك وتعالى يجوز في حقه، كما قيل يجوز في حق الغني المؤمن الفعل والترك لكل ممكن.
وعدم كون شيء من الممكنات يؤثر بقوة أو دعها الله فيه، وإلا لم يكن مستغنيا عن كل ما سواه، كيف وهو الغني
وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. وجائز في حقه ما أمكن إيجادا أو إعداما، يعني يجوز في حق الله إيجاد الممكن وإعدامه،
كيف وهو الغني بالإطلاق عن كل ما سواه.
يا سلام، الغني بالإطلاق، نعم، غنى حقيقيا ذاتيا.
وأما افتقار كل ما سواه إليه تعالى،
وهو القسم الآخر من معنى الإله،
فهو يوجب له تعالى القدرة والإرادة والعلم والحياة والوحدانية.
الذي نفتقر إليه لابد أن يكون قادرا عالما بافتقارنا وحاجاتنا، وأن يكون مريدا، وأن يكون واحدا. أما لو كان في غير نفتقر إليه لما كان إلها.
لما تقدم إن أن التعدد يوجب العجز، ويؤخذ منه حدوث العالم بأسره، ونفي تأثير شيء منه بالطبع أو بالعلة.
هذا كله أيضا يدخل في افتقار كل ما سواه إليه. أما لو كانت الأسباب تؤثر بنفسها أو بطبعها لكانت مستغنية عن الله، ولكنا نفتقر إلى هذه الأسباب ولا نفتقر إلى الله. لذلك إخواننا حتى هذه الجزئية ترجع إلى كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله تقتضي أن تكون الأسباب أسبابا صورية، والفاعل في ذلك كله واحد هو الله عز وجل.
وإذا وجب شيء استحال ضده، هذا حاصل ما بينه الإمام السنوسي رضي الله عنه. ولك أن تقول الله علم على الذات الواجب الوجود.
الله اسم علم على الذات الواجب الوجود، نعم،
الخالق للعالم، وقد دلت هذه الجملة على حصر الألوهية فيه تعالى، وظاهر أن كونه واجب الوجود أن كونه واجب الوجود وخالقا للعالم يتضمن جميع ما ذكر. قوله من إضافة الدال للمدلول،
كلمة الإسلام من إضافة الدال إلى المدلول، نعم،
غير متعين، بل يصح أن يكون من إضافة السبب للمسبب.
الكلمة سبب يحصل بها الإسلام، والإسلام مسبب.
أو من إضافة الجزء للكل،
الشهادتان جزء من الإسلام،
بناء على تكلف أن الإسلام اسم للعمل. قوله لدلالتها على معنى واحد، أي فسميت باسم مدلولها، وإلا فهي كلام، ومنه قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها،
إشارة إلى قوله ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل هالجمل سماها ربنا إيش؟ كلمة. لما نقول نقدم فلان لإلقاء كلمة بيحكي ساعة، أي نعم، ويسمى كل ذلك كلمة.
قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم،
يعني قد يقصد بالكلمة الكلام الطويل، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد.
قوله لا إله إلا الله يصح نصب اسم الجلالة ورفعه،
إلا الله إلا الله،
والمختار الرفع لقول ابن مالك وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل، وهي من قبيل العام المخصوص، وهو ما كان عمومه مرادا في اللفظ لا في المعنى.
يعني لا إله إلا الله نفي الألوهية عن كل شيء إلا الله، إذا مو نفي عام لكل الأفراد، الإله لم ينتفي بكل أفراده، هناك فرد ثابت وهو الله عز وجل، أما باقي أفراد الألوهية هي المنتفية.
فالاستثناء على ذلك متصل من حيث دخول لفظ الجلالة في عموم اللفظ، وهو مخرج معنا. فقوله إلا الله كشف لما راعاه في القلب عند النفي، وهو من باب عموم السلب لا سلب العموم.
يعني كلمة لا إله، أنا عم أقول لا إله إلا الله، يا ترى هل قصدي أنا أنه ما في إله من نور؟ لا، قال كلمة إلا الله هذا اللفظ لما ذكرته بعدين أنا أبين ما كنت ألاحظه وأنا أقول لا إله إلا الله، لأن المعاني تجتمع متعددة في الذهن، أما الألفاظ لا يمكن أن ينطق بها دفعة واحدة، لذلك أحيانا قد يتأخر المعنى في اللفظ، ولكن هو الآن هذا المعنى مستقر في الذهن من أول الكلام. فلما أنا عم أقول لا إله، يعني أنا عم بنفي الألوهية كلها، لا أنا عم أقول لا إله أصدي إلا الله، لكن ما ممكن أقول إلا الله مع أول كلام، لذلك الترتيب ثابت في الألفاظ غير ثابت في المعاني.
وإلا كان الاستثناء منقطعا وهو خلاف التحقيق.
نعم.
قوله فالمعنى لا معبود بحق، أي معناها المطابق، والمنفي المعبود بحق غير الله في ذهن المؤمن وفي نفس الأمر لا في ذهن الكافر.
الكافر يعتقد آلهة أخرى غير الله عز وجل، لكنها آلهة في الواقع بغير حق،
إذ هو ثابت لا يتأتى نفيه، فهو من المؤمن إخبار عما في قلبه وما في نفس الأمر،
وإخبار عما في نفسه في نفس المؤمن موافقا للواقع،
ولا ينظر لما في قلوب الكفار.
نعم.
وحذف تنوين معبود مشاكلة للفظ إله، وإلا فحقه النصب لكونه شبيها بالمضاف.
لا معبود بحق، يعني أصلا أن نقول لا معبودا لأنه شبيه بالمضاف، تعلق به شيء من تمام معناه.
قوله موجود أو في الوجود، أشار بذلك إلى أن خبر لا محذوف، واختار الشارح تقديره من مادة الوجود، واختار غيره تقديره من مادة الإمكان، بأن يقال لا إله ممكن إلا الله.
نعم.
ويرد على كل إشكال. أما الأول فلأن مفهومه يفيد أن هناك آلهة غير الله يمكن وجودها وإن لم تكن موجودة بالفعل. أجيب بأن نفي الإمكان أخذ من الدليل العقلي، كما أن وجوب الوجود في حقه تعالى يؤخذ من الدليل العقلي لا من الاستثناء، فإنه إنما يفيد ثبوت الوجود.
فالله تبارك وتعالى موجود بدلالة هذه الكلمة لا إله إلا الله. طب الله موجود، لكن وجوده واجب أم ممكن؟ قال لا واجب. طب كيف ثبت وجوب الوجود؟ هل بدلالة اللفظ؟ قال لا بدلالة العقل.
فإنه إنما يفيد ثبوت الوجود. وأما الثاني فلأن منطوقه يفيد إمكان الله وكونه موجودا أو لا شيء آخر. وأجيب بأن وجوده علم أيضا من الدليل العقلي. قوله فيوجب له تعالى الوجود، إن قلت إن عقيدة الوجود أخذت من الكلمة المشرفة إذ التقدير لا إله موجود إلا الله، فلا حاجة إلى أخذه من الاستثناء. أجيب بأن المأخوذ من الاستثناء مطلق الوجود، والمأخوذ من الاستغناء وجوب الوجود. فقوله يوجب له الوجود أي وجوب الوجود. قوله وقيامه بنفسه، إن قلت إن القيام بالنفس هو الاستغناء فيلزم عليه اتحاد الموجب والموجب.
الموجب هو الاستغناء والموجب هو القيام بالنفس،
فكأنه قال الاستغناء أوجب الاستغناء. أجيب بأن القيام بالنفس استغناء خاص، وهو الاستغناء عن المحل والمخصص، والاستغناء الموجب الذي هو أحد جزئي مدلول الكلمة المشرفة عام، وإثبات العام يستلزم إثبات الخاص. قوله وهو يستلزم وجوب السمع، الضمير عائد على التنزه، وما ذكره مبني على أن دليل هذه الثلاث عقلي.
السمع والبصر والكلام اختلف في الدليل الذي أثبت هذه الصفات، هل هو عقلي أو نقلي؟ نعم، والراجح أنها صفات ثبتت بالدليل النقلي للعقلي. أما هنا يعني يقول لنا أن هذه الصفات الثلاثة ثبتت أيضا بالدليل العقلي، وهذا أحد قولين عند العلماء، يعني السمع والبصر والكلام ثابت لله، صفات ثابتة لله، لكن هل بالدليل العقلي أم النقلي؟ هنا وقع الخلاف.
وتقدم أن الأقوى فيها الدليل السمعي.
نعم.
وحينئذ فتكون مأخوذة من الجملة الثانية،
أنو محمد رسول الله،
وهي محمد رسول الله، إذ هي من جملة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدبر. قوله ولك أن تقول، أي في وجه تضمنها للعقائد. قوله يتضمن جميع ما ذكر، أي لأن وجوب الوجود يتضمن صفات السلوب ما عدا الوحدانية،
يعني الصفات السلبية وهي القدم والبقاء والمخالفة الحوادث وقيام النفس ما عدا الوحدانية. فقد وقع الخلاف هل هي عقلية أو نقلية، والراجح أنها عقلية.
والتنزه عن الأغراض في الأفعال والأحكام، وكونه خالقا للعالم يتضمن القدرة والإرادة والعلم والحياة والوحدانية وحدوث العالم بأسره ونفي العلة والطبيعة. وأما الجملة الثانية،
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهي قولنا محمد رسول الله، فقد دلت على ثبوت الرسالة له صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم صدقه في كل ما أخبر به.
طبعا هنا أخوانا ما عم نذكر العقائد تفصيلا، عم نذكر فقط كيف دلت هذه الكلمة على جميع العقائد، وإلا فالعقائد تفصيلا مرت سابقا معنا بأدلتها.
وأمانته وتبليغه للعباد كلما أمر بتبليغه من الأحكام،
وهذه الصفات الواجبة للأنبياء.
وفطانته إذ الرسول لا يكون إلا معصوما، واستحالة أضدادها عليه صلى الله عليه وسلم، وجواز كل ما لا يؤدي إلى نقص في علو مرتبته من الأعراض البشرية
كالمرض المنفر، هذا مستحيل. أما مرض غير منفر ممكن، لأنه أمر بشري لا يخل بمرتبة النبوة والرسالة.
ووجوب صدقه يستلزم الإيمان بكل ما جاء به، ومن ذلك إرسال الرسل، وهو يستلزم ما يجب في حقهم وما يستحيل وما يجوز، والإيمان بسائر الكتب السماوية واليوم الآخر والحساب وما عطف عليه مما مر من جميع السمعيات. ولتضمنها جميع عقائد الإيمان جعلها الشارع ترجمة على ما في القلب، ولم يقبل من أحد الإسلام إلا بها، ومن ثم كانت أفضل الأذكار. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقد ورد في فضلها حديث كثيرة، ولذلك اختارها السادة الصوفية في السلوك إلى الله تعالى على غيرها من الأذكار. إذا علمت ذلك فأكثرا بنون التوكيد الخفيفة من ذكرها، أي كلمة الإسلام، بالأدب أي مع الآداب التي ذكرها القوم. قوله إلا بها أي لا بغيرها، من نحو سبحان الله والحمد لله.
يعني هل يقبل الإسلام بكلمة سبحان الله؟ إنسان كافر بده يدخل في الإسلام، قال سبحان الله والحمد لله، صار مسلما؟ لا، إلا بالشهادتين.
بل ولو قرأ جميع أسماء الله الحسنى، وهذا لا ينافي الخلاف المتقدم في اشتراط لفظ أشهد والترتيب، فإن القائل بعدم الاشتراط يقول لا بد من الإتيان بها ولو معنى. قوله: وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومنها: أكثر من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها،
لا إله إلا الله،
ولقنوها موتاكم. ومنها: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومنها: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثر من قول لا إله إلا الله. ومنها: لكل شيء مفتاح، ومفتاح السماوات.
طبعا إخوان، جددوا إيمانكم بمعنى أنكم يعني أعيدوه إلى جدته وألقه، يعني لا أن الإنسان كان كافرا ويسلم بعد كفر، لا، وإنما يجدد إيمانه ليبقى إيمانه دائما كأنه جديد في مشاعره وأحاسيسه وأذواقه، وإلا نحن ما بيصير نكفر أنفسنا أو نكفر الناس بمجرد الشك أو الوهم، وإنما نقول جددوا إيمانكم، أي اجعلوه كأنه جديد دائما، وذلك بتكرار هذه الشهادة. يعني أنا لما أقول لا إله إلا الله جددت إيماني، يعني كنت كافرا؟ لا، ولكنني ربما غفلت فصار إيماني تحت ركام الغفلة، فأعيده إلى الجدة والألق، ويعاد إليه إشراقه من خلال هذه الكلمة.
ومفتاح السماوات قول لا إله إلا الله. ومنها: ليس من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. ومنها: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجدنبة الكبائر. ومنها: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. ومنها: لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا، وغير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرها. قوله: إذا علمت ذلك، أشار بذلك إلى أن الفاء في قوله فأكثرا للفصيحة،
الفاء الفصيحة. نعم.
عن جواب شرط المقدر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.